بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن مناسبة الحكم والموضوع في أدلة السب تقتضي حمل السب على أن على حالة الظلم والعدوان وانصرافه عما سوى ذلك. على أي حال، ثم ذكرنا بعض النصوص التي قد يبدو منها أن المناط في السب في حرمته ليس هو الظلم، وبالأخص رواية التعزير المتساوي بين الساب والمسبوب، يعني الذي يرد بالسب، وقلنا أنها لا تصلح، بل إنها تصلح للردع عن احتمال أن يكون المناط هو الظلم، لأن الراد ليس بمستوى ظلم المردود الذي يبدأ بالسب، البادي أظلم. على أي حال، ثم أيضا ذكرنا رواية في مقابل هذه الرواية تكون معارضة لها في هذا المضمون وتناسب أن المناط هو السب، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تضمنت أن البادي أظلم. ومن ثم في مقام التعارض بين الروايتين وجدنا أن مقتضى ملاحظة المباني والموازين هو تقديم رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وبناء على ذلك فتكون رواية عبد الرحمن بن الحجاج مسقطة لاعتبار رواية الرواية الأخرى التي تضمنت وحدة التعزير. ومن ثم لا يبقى مانع من الأخذ بمناسبة الحكم والموضوع. الحجة الأساسية التي اعتمدناها في تقديم رواية عبد الرحمن بن الحجاج رواية البادي أظلم أنها موافقة للكتاب، صغير كون رواتها أوثق، كونها أشهر بين الأصحاب، وأضفنا إلى ذلك أن هذه الرواية موافقة للكتاب العزيز في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن ثم فالجهر بالسوء من القول هو مورد من موارد السب، هو مورد من موارد الجهر بالسوء من القول، ومن ظلم يكون مستثنى أو تكون درجة يعني اعتداء مختلفة فتتناسب ويا البادي أظلم، فتكون يعني معضدة لها ومرجحة لها في مقام التعارض. المسألة ما زال بها بعض الجوانب تحتاج إلى نظر وإلى تدقيق، ولا مجال لأن يجمع بينهما، بين رواية عبد الرحمن بن الحجاج وبين رواية السراج اللي هي الرواية التي تساوي بين التعزيرين التي تقدمت، ولا مجال لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا بالبناء. إذا صار مجال الجمع العرفي بعد ما تصل النوبة إلى التعارض، بالبناء على كون المناط هو الظلم، ولكن الحكم بكون البادي أظلم محدود بشرطه، وهو الذي هو في إحدى النسختين ما لم يتعدى المظلوم. وفي المقام يوجد تعدي، باعتبار أنه سب أباه، قال يا ابن المجنون بحسب فرض الرواية، فصار تعدي. فإذا تعدى تسقط قاعدة البادي أظنى. مرة هو ما متعدي، ذاك تهجم يعني، ذاك جاوبه بما يناسب هو خطابه، مثلا قال له أنت مجنون على سبيل المثال فرد عليه، أو هو ذاك قال له أنت فاسق قال له أنت فاسق مثلا. في مثل هذه الحالة لم يتعدى المظلوم، لأنه هو فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هيك صارت النتيجة تقريبا، فما عنده تعدي. أما إذا تعدى فهي قاعدة البادي أظلم ترتفع، لأنه من أول اشترط فيها ما لم يتعدى المظلوم. واضح إن شاء الله؟ إذا تحبون حتى أكثر نتملى من القضيتين ونشوف واقعا يمكن الجمع بينهما أو لا، نرجع نقرأ الروايتين معا. الرواية الأولى هو رواية المساواة في التعزير، هذه إن شاء الله في بالكم، اللي هي خلاصتها أنه الإمام عليه السلام أمر أحدهما، هو أحدهما قال للآخر يا ابن المجنون، الآخر رد عليه في رجل أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون، قال له ابن المجنون أو يا ابن المجنون، فقال له الآخر أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه 20 جلدة، الأول يعني هو الذي ابتدأ، أمره أن يجلد صاحبه 20 جلدة، وقال له اعلم أو اعلم أنه مستحق مثلها، قال علما لصاحبه اعلم أنه مستحق مثلها 20. فلما جلده، يعني هذا جلد الثاني اللي رد عليه، أعطى المجلود الصوت فجلده. المن جلد؟ يعني جلد الساب الأول، فهم واحد جلد الآخر، كل واحد جلد صاحبه 20 صوت. واضح إن شاء الله؟ هذه الرواية اللي احنا استفدنا منها أن المشكلة في السب، وإلا لو كانت بس مجرد ظلم خذ ثاني أقل ظلما للأول من صاحبه، الأول هو بدأ، هو جاوز. فقلنا إذن المناط بالحرمة ليس هو مناط مرتبط فقط بالظلم، ولو كان الظلم وما راح يكون النتائج متساوي، المفروض النتائج مختلفة. فاستفدنا هذا من الرواية، هذه الرواية الأولى. في مقابلها المعارض لها ما هو؟ خلينا نقرأ رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في رجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم أو ما لم يتعدى المظلوم. فإحنا على نسخة ما لم يتعدى المظلوم، مش قلنا لأن ربما يمكن الجمع بينهما، كيف نجمع بينهما؟ يصير البادي أظلم مو مطلقا، البادي أظلم إذا ما صار اعتداء، إذا صار اعتداء بعد راحت قاعدة البادي أظلم من اعتدى. والمقام يعني أي مقام؟ يعني مقام رواية ابن السراج اللي هي رواية الحد والمساواة في الحد والتعزير، روايات التعزير. هنا هنا المسبوب تعدى. زين، شنو وجه التعدي؟ أنه هو تجاوز على والد الساب، خو والد الساب شنو ذنبه؟ وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، صار تعدي عليه. عندما تعدى عليه بعد خرج عن هذه قاعدة البادي أظلم، فصار هو حال حال ذاك الآخر، فصير النتيجة ماذا؟ أن المناط هو الظلم. هذه الرواية اللي بيها تعزير هذه بيها خروج عن المناط بسبب التعدي، لأنه الرواية المعارضة لأن الرواية التي ذكرت أن البادي أظلم وأنه بينت أن القضية مرتبطة بالظلم، هذه محدودة في الصورة التي لا يوجد فيها تعدي. أما الصورة التي فيها تعدي هذه بعد تخرج عن الأمور.
ما هو تعدي؟ هذا أيضا سبابه.
نعم.
ما مو بس الثاني سبابة حتى ما قلت عدني الأول هو أيضا سبابة.
نعم.
فما لا يوجد تعديل.
فتحتمل أنه سب الأب يمكن أنه يصير معادله يعني العدل في مقابله والمقاصمة معه سب الأب. يعني إذا واحد ضرب ابن واحد ضربة شديدة يصير هو يروح يضرب ابن ذاك؟ إذا هو واحد ضرب ابن زيد زيد هم يروح يضرب ابن عامر هنا ماكو تعدي؟ يعني مو بينا منشأ التعدي. لا بالنتيجة من يضرب ابنه شي جوز أنه يقتص من الظالم بأن يضرب ابنه. هم قلنا أكو قاعدة وأن لا تزر وازرة وزر أخرى هاي ما تأخذه بنظر الاعتبار. هذا قاعد يتجاوز على غيره. واحد جر يعني تجاوز على شخص يمن يرد له. تجاوزه بنفس المقدار هذا هنا يصير مقاص عدالة. أما إذا هو اعتدى على غيره اعتدى على الاعتداء على غيره هذا متعدي هو شنو خروج عن الحد تعدى فهنا اعتدى على غيره. بالنتيجة أقول هذا يصدق عليه أنه تعدى لولا ما لم يتعدى المظلوم يصدق عليه أنه تعدى لولا بعد أن أخذت بنظر الاعتبار وأن لا تزر وازرة وزر أخرى هذه مواضحة
يعني مواضحة بالمقابل الأول
يعني. نعم إذا تقصر النظر فقط أن هذا أن هذا الطفيل هيك لا شيء مثل الجدار واحد كسر جدار واحد يجي ثاني يكسر جداره نعم هذا نعم ماكو تعدي نفس الشيء أما إذا أعطيت للطفل حرمة وخليت له قيمة شرعية والتعدي عليه راح يصير هو بنفسه هو معصية وذنب ما مو بس مرتبط بإيذاء أبيه وإنما هو بنفسه صار عدوان عليه إذا هاي أخذت بنظر الاعتبار بعد ما تقول تساوي تقول أنه يوجد فرق ويوجد تعدي هذا لازم تأخذه بنظر الاعتبار ما يصير تركز بس على ذيك الجهة أنه هذا أذى الأب هذا هم أذى هذا أذى والد الطفل لأنه ضرب هذا هم أذى والد الطفل لأنه ضرب هالطفل شنو ذنبه الطفل شنو ذنبه هذا الطفل ما له ذنب راح يصير اعتداء عليه ما يصلح الاعتداء على ابن شخص ما يصلح أن يبرر الاعتداء على ابن المعتدي هذا اللي هو ما يصير الاعتداء على ابن المعتدي لا يصلح تعويضا وعدالة وقصاصا للاعتداء على من على ابن ذلك الشخص ما يصلح ما دام ما يصلح فش راح يصير تعدي وين يصير المجازات بالمثل تصير عدالة وما بيها تعدي إذا رجعت إلى المجرم نفسه المذنب نفسه أما إذا رجعت إلى غيره راح يصير تعدي واضح إن شاء الله فإن الظاهر منه إحنا شنو قلنا أنه لا مجال لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا بالبناء على كون المناط هو الظلم هذا وجه يعني الجمع العرفي على كون المناط هو الظلم ولكن الحكم بكون البادي أظلم محدود بشرطه الذي هو في إحدى النسختين ما لم يتعدى المظلوم وحديث أبي مخلد السراج قد تضمن كون المظلوم متعديا لأنه تناول بالسب والد من سبه فما دام تناول والد من سب فهذا هو خرج عن قاعدة البادي أظلم إذا خرج عن قاعدة البادي أظلم راح يصير في كل الموارد اللي ما بيها ظلم من المسبوب راح يصير المناسبة إلما نحن وين محل كلامنا وأثر العملي لكل هذه المسألة أنه إذا واحد رضي بأن يسب ولو بمرتبة ضئيلة من مراتب السب هل هذا يكون حرام أو ما يكون حرام ولو لأجل التسامح المودة البالغة فيما بينهما بحيث هما فيما بينهما لا يجدان أن هذا الأمر مثلا ما يغيظ بعد ما يزعج عادي هما بالنسبة لهم عند بعض الناس عندهم هذه المسألة جدا ابتلائية محل ابتلاء في مثله أنه هذا إذا قلنا المناط هو الظلم وصاحب القضية هو راضي بعد ما نقدر نقول له حرام إذا قلنا المناط هو السيب راح يبقى هو حرام على كل حال. هذا محل بحثنا. فإذا إذا ما صار تعدي إيش راح يكون؟ راح يكون خارج عن تلك القاعدة. هاي القاعدة اللي هي ردعت عن مناطية الظلم في حالة التعدي. فنجمع بين الروايتين، نقول بحالة التعدي لا هو حرام، هو هم راح يصير ظلم، يعني ما خرجنا عن أصل كبرى مناسبة الظلم. في حالة عدم التعدي ما بيها إشكال، في مثل هذه الحالة ما بيها إشكال. واضح إن شاء الله؟ فإذا الرواية التي استدل بها على الردع عن كون المناسبة بين الحكم والموضوع هي الظلم، الرواية التي استدل بها هذه راح تصير تثبت ماذا؟ راح تسقط عن الاعتبار في ضمن مورد ماذا؟ في ضمن مورد الرواية المعارضة، لأن الرواية المعارضة تضمنت أن البادي أظلم، مو مطلقا البادي أظلم ما لم يتعدى المظلوم. صار واضح إن شاء الله؟ قلنا أنه هذا الكلام ليس بتام، هذا الكلام بعد أن اتضح إن شاء الله هذا قابل للمناقشة، وذلك لأنه لا مرجح لاختيار هذه النسخة مع وجود النسخة الأخرى في الرواية. فإذن احنا أصل صدور هذه النسخة مو ثابت أن يوجد معارض لها، وهي ما لم يعتذر إلى المظلوم، فيبقى البادي أظلم ما لم يعتذر المهنان، هم اثنان مفروض اعتذار صحيح؟ زين، ترجح احدى النسختين على الاخرى ما عندك مرجح في مقام شلون نقول علم الحديث، شنو المرجح انه تجي ترجح احدى النسختين على الاخرى؟ مرة واحدة بيها زيادة على الاخرى نقول اصالت الزيادة ثابت، مرة تقول واحدة أبلغ، شو كل واحدة من عندهن إلى معنى بليغ مناسب جدا. بلي؟ إيش هذه همات مو دائما نسخها أكثر، مو دائما نصير حجة، يعني نكون نصير أوثق وكذا. ما يعني مو دائما هذه تصلح، هذه همات مو دائما تصلح. مع المهم الأوثقية، هنا أنا ما عندنا فرد أوثقية لترجيح نسخة من النسخ. فإذا
لقينا ما لم يتعدى عند الصدور.
نعم.
لقيناها بالكافي. بالإضافة إلى ما
ورد. ماكو مانع، هو هذه موجودة ظفر بها نقلها. ذيك ما وصلت له مثلا. بس الكليني راويه. يعني ما واحدة هذا ما يكفي مرجح. يصير مثل نسختين مقابل نسخ. ما يكفي مرجح. زين. وذلك لأنه لا مرجح لاختيار هذه النسخة مع وجود النسخة الأخرى في الرواية، وهي ما لم يعتذر إلى المظلوم، كما أن الاشتراط هذه جهة أخرى بعد ما يبقى مجال كما أن الاشتراط قد لا يعود لكون البادي أظلم، بل لكون البادي بالسب متحملا لوزر من يرد عليه، فهو المتيقن من مفاد الحديث. لأن هي شنو الرواية؟ قال له البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى. صحيح؟ البادي أظلم ما تقول أنه ساقط الوزر عنه. صحيح؟ البادي يبقى هو أظلم حتى لو ذاك الجاوز، يبقى البادي أظلم. صحيح؟ له فما سقط الوزر عنه، فمن ما سقط الوزر عنه ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا مفهوم اخر مذكور في الروايه، وهي انه يتحمل وزره ووزر صاحبه. المفهوم الاخر هو هذا ربما المقيد فقط، البادي اظلم تبقى على حالها ما مقيد. يعني بعباره اخرى من يصير عندنا استثناء متعقب جمل، احنا نبني على ماذا؟ نبني على رجوع الاستثناء لكل الجمل؟ لو لا نبني على رجوع الاستثناء للأخير، إلا أن سألتنا قرينة واضحة على إرجاع للباقي. بالكم هاي مسألة أصولية بعد سابق عندكم مطارقة أسماءكم. هنا هذا مثال من هذه الأمثلة لترتب عليه آثار، المثال فقهي لتلك المسألة الأصولية، استثناء متعقد جمل. جملتان عندنا، البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى المظلوم. ما لم يتعدى المظلوم، من قال أن ترجع للبادي أظلم؟ مو واضح. قد يكون هو حسب درجة تعدي المظلوم، إذا كانت درجة تعديه قليلة يبقى هو الباقي أفضل، إذا كان درجة تعديه أكثر يصير المظلوم أظلم لأنه تعدى أكثر. فالشارع قد يكون ما ملاحظ هذه القضية فقط، ملاحظ ماذا؟ الوزر، تحمل الوزر. يقول هذا وزره هو وزر صاحبه عليه مو مض، هاي قضية شرعية، هاي قضية شرعية، ذيك قضية تكوينية، البادي أظلم قضية تكوينية، المظلمة الأمر خارجي، صحيح لولا؟ بينما ووزره ووزر صاحبه عليه قضية مرتبطة بشؤون الشارع نفسه والمؤاخذة، يعني ما المعنى الشرعية؟ يعني مؤاخذته اللي هي بعد مو قضية تكوينية إخبارية، قضية هي بيده جعلها ورفعها، يعني هو يمكن أن يجعلها وأن يرفعها لأنه عالم العقاب، هذا بيد الشارع، هذا من لواحق عالم التشريع، هو بيد الشارع، فهو بيده جعله ورفعه، فهو يمكن أنه يصير الاستثناء بلحاظ هذه القضية اللي هي مرتبطة بشؤون الشارع وجعله العقوبات على مخالفة أوامره ونواهيه. يحتمل، ما أريد أنفي، يحتمل أن يقول ما لم يتعدى المظلوم أن ترجع إليهما معا، ما هذا ما تقدر تنفيها قطعا، لكن ما عندك مثبت واضح لإرجاعها إلى كل منهما، واضح إن شاء الله. ومن ثم إيش راح يصير بعد ماكو مجال للجمع العرفي؟ لجهتين، أولا اختلاف النسخ، ثانيا أنه لا نحرز أن هذه الرواية ترفع قاعدة البادي أظلم. زين إذا ما ترفع قاعدة البادي أظلم، ذيك الرواية شنو مناطها وظاهرها؟ أنه المتسابين، أن المتسابين لا يوجد أظلمية فيما بينهما، يعني لا يوجد فارق فيما بينهما في تقييمهم. هذه الرواية ظاهرها لا، يقول البادي أظلم يعني يوجد فرق فيما بينهما. زين ذيك الرواية ساوت بالعقوب، هاي الرواية ما فاتها شي يقتضي عدم المساواة بالعقوب، صحيح لولا؟ فإذا بعد ذيك الرواية اللي هي ابتنت على المساواة بالعقوبة واللي هي وقفت أمام المناسبة العرفية العقلائية الارتكازية لكون السب من الظلم، هذه الرواية صارت مانع من الأخذ برواية أبي مخلد السراج اللي هي مبنية على المساواة في التعزير وفي العقوبة. إذا هذا راح تبقى المناسبة العرفية المانعة من التمسك بإطلاق السب لما عدا الظلم تبقى على رسلها على حالها، ماكو شيء يمنع من عدها. صار واضح؟ فصل النتيجة ماذا؟ أن السب إذا كان ظلمان محرم، هذا القدر المتيقن. أما أن السب إذا لم يكن ظلمان، بمعنى أن صاحبه كان لا يأبى ذلك ولو لبعض الخواص، ولو لأبيه مثلا، لمعلمه مثل ما ذكر الشيخ الأنصاري إذا بالكم بالمكاسب، يقول أنه المعلم يسب المتعلم وأمثال ذلك، إذا كان هو راضيا بذلك ما عنده اعتراض، مثل ما يرضى أن يضربه، إذا رضى أن يضربه، واحد أبوي ضربه، هو ما يشكل ذمة أبيه، يقول أنا أستحق، أنا والدي هو مثلا صاحب حق عليه مثلا لأي جهة من الجهات، وشلون يصور القضية، شنو هو الدوافع؟ بعد ما نقدر نقول أن الأب أذنب ما دام هو راضي بالضرب، مثل ضرب المزاح متماسحون فيما بينهم، أو ضرب اللعب اللي هو مبني على التضارب فيما بينهم، عندهم لعبة ومنافسة وكذا، اصطرعا، هو مصطرع من أول بانين أنه يصطرعون، لعبون كرة قدم، هي من أول مبنية اللعبة على أن بيهفر الدرجة من يعني التأثير، فضمن هاي الدرجة المتبانى عليها اللي ما يصير بيها تجاوز، يصير تعمد مثلا قولتهم الخشونة وأمثال ذلك، وإذا ما يصير بيها هذا بعد ما تقدر تقول أنه هنا صار ظلم، هو من أول مبنى اللعب هو على هذا، هو تبانوا على هذه القضية. في مثله كما هذا يجوز السب هماته إذا رجع، هاي المراتب الدنيا صار عادة الإنسان مراتب العليا من السب ما يقبل بها، فالسبع إذا كان بمرتبة دنيا اللي هو يرضى بها، ولو يرضى بها لبعض الأشخاص، ولو في بعض الظروف، ولو إلى آخره، فما نقدر نقول أنه ظلم من هالجهة. فالحاصل أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون السب بحد نفسه ليس مناطا للحرمة على كل حال، بل هو مقيد بكونه ظلما وانتهاكا لحق المسبوب في الكرامة، كما هو حقه في عدم جواز ضربه. فإن كان الترسل بينهما بحد موجب لإسقاط هذا الحق ولو جزئيا في بعض أنحاء السب، مو إلا كل أنحاء السب، لأن هاي نادر أن تحصل، لم يكن محرما ظاهرا، بناء على هذه المعطيات لم يكن محرما من هذه الجهة. هنا راح يبقى عندنا أيضا بعض الأبحاث، المسألة ما مبحوثة بهذا الشكل، فنحتاج أنه نغنيها بحثا ونلاحظ كل جوانبها. عندنا أمران الآن الذي يبدو لي، سقدتوا تتأملون شيء آخر، يصيرن ثلاثة أربعة، أهلا وسهلا بكل يعني فكرة نافعة في المقام. عندنا أمران، أمر الأول اللي إن شاء الله نتحدث عنه الآن، عندنا أحاديث هي تضمنت صدور السب، فزين شلون هذا هو السب حرام بذاته، شلون مثلا صدر من المعصوم سب؟ هنا نكون نجي نتأمل بهذه الأحاديث. عندنا أمر آخر، لا خلي يعني يرجع إلى نفس فرض المسألة. احنا شنو فرض مسألتنا؟ أن المسبوب راضي بسبه. هنا يجي سؤال، هل أن للمسبوب أن يرضى بأن يسب؟ لو لا، قد يكون هو ما لحق أن يرضى، هو له حرمة الشارع جعلها له يحفظ بها كرامته، فواحد يقول أنا أقبل أن تهدر، أجلكم الله يقبل أن تهدر كرامته، يقبل في مثل هذه الحالة، هو نفس قبوله أن تهدر كرامته، هذا في محله أو لا؟ خلي شوي أكثر نستأنس للقضية. هذه المسألة أنا من هسه أطرحها حتى تبقون تأمنون بها، لأن إحنا هذا الروايات هي طويلة، بس من الآن حتى واحد يتأمن. إحنا عندنا بعض النصوص تضمنت أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، ولم يفوض إليه. إذن هو إلى حصانة، إلى كرامة، هذه الكرامة مو هو مطلق العنان بها يضعها حيث شاء، أمواله إنسان هو يقدر يعطيها، خرج من أمواله لله ثلاث مرات. موجودنا مثلا بعض الإمام المجتبى سلام الله عليه أمواله زين. أما أفرض واحد أن يقبل أن يضرب ولو ضربا يؤدي إلى إتلاف عضو، يصير؟ نقول ما يصير. بعض الفقهاء واضح عندهم أنه ما يصير إتلاف عضو، ما يصير زين. فالسب من أي نحو؟ سبخ مرتبط بالكرام والذلة والمهانة وإلى آخره، فهذا في أي مجال؟ هل أنه هو للمؤمن أن يتصرف في هذا الشأن أو لا؟ هذا ما لازم يحسب. وهل أنه نقدر نتعقل أنه يصير سب لكن ما يوجب مهانة أو لا؟ يصير قضية صغروية، هاي أيضا لازم تبحث. ربما بعض المراتب كما أكثر من مرة أشرت اليوم، بعض المراتب من السب هي مراتب دنيا، بحيث هذه خصوصا إذا صارت بظروف معينة ما راح توجب المهانة. واحد مثلا مع أبيه، هو أبوه عندما هو يخطأ فرد خطأ، أبوه يقول له كلام، يقول له يا فاشل، يقول له يا مثلا كذا، فالتعبيرات هم مو إلا كلش يا كسلان يا ما أدري شنو، اللي هي تعرف السب اللغوي والعرفي ينطبق عليها، مو يعني لدنن فيها تخرج عن السب، ولكن مو بمثابة الكلمات النابية الشديدة جدا اللي هي توجب هتك الحرمة وإسقاط يعني توجب الذلة الاجتماعية في مثله. شنو هم هذا هم يريد له بحث، فعندنا بحث موضوعي في هذا الشأن، وعندنا بحث حكمي. شنو حدود سلطنة؟ هذا جدا بحث مهم، خصوصا في هاي عموم أبحاثنا اللي احنا قلنا عنوانها غير الرسمي، عنوانها غير يعني الدرسي بحسب الاصطلاح، العنوان الحقيقي هي بحوث مرتبطة بالحصانة المعنوية للأفراد. فهذه الحصانة المعنوية التي يجعلها الله للأفراد، شنو حدود سلطنة المرء عليها؟ وهذا البحث نفيس، مو بس يرتبط بالسب، راح يرتبط بغير السب. صحيح؟ يعني مثلا إذا قلنا الباب مفتوح قد يخسر حتى للقذف، حتى للقذف، إذا قلنا القذف معناه إنشائي مو إخباري، معناه كذب وكذا، يصل حتى للقذف. صحيح نور؟ إذا قلنا مفتوح بشكل ضئيل قد يشمل الغيبة، سواء واحد يقبل أنه يستغيبه يجوز لو ما يجوز، هذه مسألة محررة، لأن مسائل الغيبة عني بها الفقهاء جدا. أما المسائل الأخرى ما أخذت العناية المشابهة للعناية بموضوع الغيبة، فأيضا يجي الكلام. سالبهتان هو كذب بناء على أنه كذب وكذا، مو قطع. أما إذا قلنا قطع أيضا هم رجعنا لنفس المشكلة، تشبه مثلا القضية الغيبة أو لقضية السب. والمهم الآن احنا نبحثها في موضوع السب، فهذه أرجو أنه كل ما تجدون من نص مرتبط بها من الآن خلي نسوي شلون نقول همة للبحث عن هذه التفاصيل، هذا تكون نافعة جدا لنا ويصير بها تأسيس وتأصيل لهذا المطلب. هذا المطلب نفيس، نعرف شنو حدوده. ربما ما يصير أنه يعني يصير حكم مو بس حق، مثل ما ضربنا مثال الحجاب، الحجاب هو فيه جنبة حق، يعني المرأة إذا يهتك حجابه هذا من أعظم العدوان عليها بلا إشكال، عدوان عليها. صحيح لو لا زين، لكن هي يجوز لها أن تهتك حجابها عن نفسها يوم يجوز، هو لم يجعل الله لها ذلك. صحيح لو لا؟ وكذلك الأمور الأخرى، الزنا مثلا أجلكم الله وإلى آخره، وهذا هم أيضا بعدوان، لكن إذا هي كانت مثلا هي تريد ذلك شنو أكو احتمال يجوز؟ هو من أوضح الأشياء أنه هذا من أعظم المحرمات ومن أعظم الكبائر. فالكلام الكلام، قد يكون الإهانة مجوز، والسب إذا قلنا على الأقل أصناف السب اللي هي من الإهانة، صور السب اللي هي من الإهانة قد يكون كلها مجوز، قد يكون لا، هذا اللي مجوز يعني مرتبة العليا بحيث هو يتحول إلى ذليل أصلا لا قيمة له تماما، مو أنه فرد شيء فيه ذلة. مو هذه بعد لازم شنو مفاد الأدلة، شنو مفاد الأدلة في هالقضية؟ وعندما يكون هنالك شيء ما مبحوث، تدرون شنو أهميته؟ يعني هو الجيل أهل العلم اللي هو التفت إليه ووجد إلى آثار ووجد إلى أهمية ومن المتيسر له أن يبحث فيه، هو لازم يتحمل مسؤولية التأسيس لهذا البحث. ومو البحث يعني فقط واحد لازم يبحث، مفروض هو مباحثة، نتباحث بالقضية، نتعاون على تحقيق هذه الحقائق والوصول إليها. فلهذا المأمول استفراغ الوسع منا جميعا في التنقيب عن كل النصوص المرتبطة بذلك، لأن يعني ربما أنتم تلتفتون كما جربنا في البحث السابق عندما وما زال هذا اليوم احنا مثلا هذه الروايات كلها أحد الأخوة هو التفت إليها، أحد الأخوة التفت إليها وجمعنا إياها بالملف، فربما هو بنافذة من الروايات تنفتح هي يصير بها بركة كثيرة في الالتفات إلى بعض جوانب المطلع. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله.